عادة عندما يفكر المرء في بناء سفينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كارثة وشيكة، فإن أول ما يخطر بالبال هو السيطرة، يعني عجلة قيادة ضخمة، أشرعة توجه لترويض الرياح، وقبطان يقف بثبات ليوجه الدفة وسط الأمواج العاتية.
صحيح جدا.
هذه هي الفكرة البديهية للنجاة، أليس كذلك؟ أن يمتلك المرء زمام الأمور بالكامل.
بكل تأكيد، الرغبة في التحكم هي غريزة إنسانية أساسية. بصراحة، هي ربما الوهم الأكثر راحة للبشر. نحن نميل إلى الاعتقاد بأن الأمان يكمن حصريا في قدرتنا على توجيه مصيرنا، وفي اللحظة التي يفقد فيها المقود
يشعر المرء بالرعب المطلق.
بالضبط، هذا هو الشعور الطبيعي.
طيب، ماذا لو كانت أعظم قصة نجاة في التاريخ القديم تتحدى هذه الفكرة تماما؟ في هذه الجلسة الاستكشافية العميعة اليوم، نحن لا نقوم بمجرد استرجاع لقصة تحكى في فصول الأطفال عن سفينة خشبية محشوة بالحيوانات.
هي أبعد ما تكون عن قصة أطفال يعني.
من السادس إلى التاسع، نحن بصدد تفكيك رؤية لاهوتية عميقة ومدهشة، بناء على تحليل معمق يوضح كيف أن هذه القصة تتضمن سفينة عملاقة صممت عمدا بلا عجلة قيادة على الإطلاق. أنا متحمسة جدا لهذه الرحلة الفكرية.
وأنا أيضا، وليس هذا فحسب، بل سنضع هذا النص في مواجهة نصوص قديمة أخرى تكشف لنا كيف كانت الشعوب المجاورة ترى العالم.
الأساطير القديمة.
نعم، وهي رؤية تختلف جذرياً، حيث تصور آلهة ترسل طوفاناً مدمراً لا لسبب أخلاقي، بل لسبب قد يبدو للمستمع اليوم عبثياً أو حتى كوميدياً بعض الشيء.
مستحيل أن أنسى هذه النقطة. آلهة تقرر إبادة البشرية ببساطة لأن البشر كانوا مزعجين ويصدرون ضجيجاً يمنعهم من نوم القيلولة؟
يعني تخيلي أن يدمر العالم بسبب الإزعاج.
فعلاً شيء عجيب. رحلتنا اليوم ستكون دسمة، خالية من المصطلحات الأكاديمية المعقدة ومليئة بالتقاطعات المذهلة بين التاريخ والجغرافيا والأدب القديم. طيب، دعنا نبدأ من الصورة الأكبر. عندما ننظر إلى الإصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين، نلاحظ أن قصة الطوفان ونوح تأخذ مساحة هائلة، أطول بكثير من قصة الخلق نفسها. لماذا هذا التركيز الشديد برأيك؟
هذا التمدد في السرد ليس عشوائياً على الإطلاق. لفهم السبب، يجب أن نرى كيف تتصاعد الأحداث منذ البداية. سفر التكوين يؤسس لتوتر رئيسي منذ اللحظات الأولى.
تقصد الصراع بين الخير والشر؟
نوعاً ما، نعم. هناك بركة الله للبشرية التي تتمثل في النمو والازدهار والسيادة على الأرض، ولكن في المقابل هناك التمرد البشري الذي يتصاعد كالورم الخبيث. يبدأ الأمر بعصيان بسيط في حديقة، ثم يتطور سريعاً
لجريمة قتل مروعة لقايين ضد أخيه هابيل.
بالضبط، وتستمر الأمور في الانحدار السريع. نرى لاحقاً انهياراً كاملاً للحدود الأخلاقية، حيث تتزاوج الأنساب المتمردة مع الأنساب البارة، وينتشر العنف ليملأ الأرض حرفياً. النص يصف عالماً غارقاً في العنف والفساد حتى النخاع.
إذن لم يعد الطوفان مجرد كارثة طبيعية عشوائية.
لا أبداً، هو استجابة إلهية حتمية لشر مستشر هدد الغاية الأساسية من الخلقة بأكمله.
طيب، لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً. عندما تقول استجابة إلهية، البعض قد يرى هذا وكأن الخالق قد أدرك أنه ارتكب خطأ فادحاً، فقرر ببساطة الضغط على زر الحذف ليمحو كل شيء. هناك مصطلح قرأته في المصادر يصف هذه اللحظة، وهو إلغاء الخلقة. هل يمكننا تفكيك هذا المفهوم المرعب؟
سؤال ممتاز. مصطلح إلغاء الخلقة دقيق للغاية، ولكنه يحتاج لبعض التوضيح. الأمر ليس مجرد تدمير غاضب وانتقامي، بل هو تراجع هندسي للوراق.
تراجع هندسي؟ كيف يعني؟
إذا عدنا لقصة الخلق الأولى في سفر التكوين، نجد أن الله يخلق النظام من الفوضى، وتحديداً يفصل المياه لكي تظهر اليابسة. اليابسة تصبح هي مسرح الحياة.
فهمت. إذن في الطوفان؟
هو يعكس العملية تماماً. الطوفان هو انهيار لتلك الحدود التي وضعت في اليوم الثاني والثالث من الخلق. تعود المياه البدائية لتغمر اليابسة لتمحو النظام وتعود بالأرض إلى حالة الفوضى الأولى الكونية.
واو! إنها عملية مسح شاملة، تفكيك متعمد للكون.
صحيح، ولكن الهدف ليس العدم أو الفناء المطلق، بل التمهيد لإعادة خلقة جديدة خالية من هذا العنف المدمر الذي أفسد كل شيء.
هذا يغير طريقة قراءة النص تماماً، وكأن السرد نفسه مصمم على شكل صعود وهبوط مثل تسلق جبل مخيف. يعني الإصحاحات السادسة والسابعة تمثل التحضير، ثم صعود المياه الكارثي وصولاً إلى قمة الدمار.
وفي الإصحاح الثامن نرى تراجع المياه ببطء.
نعم، وفي الإصحاح التاسع نصل إلى تأسيس عهد جديد وبداية جديدة، رغم أن تلك البداية كما نعلم من النص لا تخلو من عيوب بشرية لاحقة.
هذا التصميم الصعودي والهبوطي هو جزء من البراعة الأدبية المذهلة للنص، إنه يعكس بدقة حركة المياه وحركة الرجاء في نفس الوقت.
طيب، وسط كل هذا التفكيك الكوني نجد الفلك. دعنا نقف هنا قليلا، لأن هذه التفاصيل المعمارية مذهلة حقا. نحن نتحدث عن هيكل طوله حوالي 150 ياردة،
وهو رقم ضخم بمعايير ذلك الزمن،
يعني ما يعادل تقريبا طول ملعب كرة قدم ونصف، وعرضه 25 ياردة، ومكون من 3 طوابق. هذا بناء هائل. لكن وهنا تكمن الصدمة الحقيقية بالنسبة لي. هذه السفينة العملاقة لم تكن تحتوي على أي وسيلة للتوجيه، لا شراع ولا ضفة ولا مقود.
هو مجرد صندوق عملاق مصمما ليطفو فقط، حرفيا مجرد صندوق.
تخيل أن يتم وضع المرء لمدة عام كامل في شيء يشبه غواصة عملاقة أو سيارة ذاتية القيادة بلا أي مقود أو فرامل، وسط أسوأ كارثة طبيعية عرفها كوكب الأرض. لا يمكن توجيهها بعيدا عن الصخور، لا يمكن تسريعها أو إبطاؤها، المرء محتجز في الداخل فقط.
إنه أشبه ما يكون بسجن للحرية.
بالضبط، سجن للحرية والأمان. كيف يمكن لغياب السيطرة التام أن يكون هو الأمان بحد ذاته؟
هذا التناقض الظاهري يمثل قلب الفكرة اللاهوتية للفلك. غياب الدفة لم يكن بسبب افتقار نوح لمهارات بناء السفن أو نقص التكنولوجيا في عصره،
بل كان مقصودا.
نعم، كان تجسيدا ماديا لمفهوم الرعاية الإلهية السيادية. في لحظات الكارثة القصوى، عندما ينتزع من الإنسان كل قدرة على توجيه مصيره، فإن استسلامه الكامل، أي وجوده في هذا السجن العائم، يصبح هو الوسيلة الوحيدة للنجاة.
واو.
الحرية هنا لا تعني التجول والانطلاق أينما يشاء المرء، بل تعني التحرر من هلاك مختم.
إذن الأمان يتحقق بالتخلي التام عن السيطرة وتسليمها لخالق هذا الكون. المرء لا يقود بل يقاد. فكرة قوية جدا وتتطلب ثقة مرعبة بصراحة. ولكن لفهم مدى ثورية هذه الفكرة في ذلك الزمن، أعتقد أنه يتعين علينا سحب عدسة الكاميرا إلى الوراء قليلا. يجب أن ننظر إلى المسرح الجغرافي والسياسي للعالم القديم الذي ظهرت فيه هذه النصوص.
هذا التحول ضروري جدا. لا يمكن للمرء أن يدرك عبقرية هذا النص دون أن يفهم البيئة التي كتبت فيها.
البيئة الجغرافية تقصد؟
نعم، الجغرافيا لعبت دورا محوريا. إذا نظرنا إلى مسرح الأحداث في الشرق الأدنى القديم، سنجد تباينا جغرافيا شكل العقول والمعتقدات بالكامل. في الشرق لدينا بلاد ما بين النهرين، أرض دجلة والفرات في العراق الحالي،
وهي موطن السومريين والأكاديين والأموريين وصولاً إلى البابليين والآشوريين.
صحيح، وتلك الأنهار دجلة والفرات
معروفة بأنها أنهار عنيفة ومتقلبة جداً، أليس كذلك؟
تماماً، فيضاناتها كانت تأتي فجأة تدمر المحاصيل وتجرف القرى بلا إنذار. هذا الواقع الجغرافي المتقلب خلق منطقة تتسم بالاضطراب السياسي والبيئي المستمر، وخلق أيضاً شعوراً عميقاً بأن الكون مليء بالفوضى والعداء.
وعلى النقيض تماماً من هذا، في الجنوب لدينا مصر، استقرار هائل يوفره نهر النيل. النيل كان يفيض بمواعيد دقيقة يمكن التنبؤ بها تقريباً باليوم، هذا وفر غذاء مضمونا للمصريين القدماء وأدى إلى حكم سياسي موحد ومستقر جدا لفترات طويلة.
ولذلك نرى في نصوص أخرى أن الآباء مثل يعقوب وأبنائه يلجؤون إلى مصر في أوقات المجاعة لهذا السبب تحديدا، لأنها كانت سلة الخبز المضمونة.
وفي المنتصف بين هذا الشمال المضطرب والجنوب المستقر تقع كنعان أو فلسطين وسوريا. هذا هو الجسر البري وجزء من الهلال الخصيب. هذه المنطقة لم تكن إمبراطورية موحدة على الإطلاق، بل مجرد دويلات مدن صغيرة وممالك متفرقة،
تارة تخضع لنفوذ الشمال وتارة لنفوذ الجنوب، منطقة عبور وصراع مستمر.
وما يثير الانتباه في بحثنا اليوم هو طبيعة الحياة في هذه المنطقة الوسطى. النمط السائد كان يسمى النمط ثنائي الشكل، بمعنى أن الناس جمعوا بين الترحال والرعي في الخيام من جهة، والتعامل أو الإقامة في المدن المحلية القائمة من جهة أخرى.
كان هناك دائما هذا التوتر بين حياة البداوة الحرة وحياة المدينة المستقرة.
طيب، السؤال الذي يحيرني هنا، كيف انعكس هذا التباين البيئي الشاسع بين أنهار العراق الهائجة والنيل مصر الهادئ على معتقدات تلك الشعوب؟ يعني كيف تخيلوا أصل الكون بناء على ما رأوه في طبيعتهم؟
هذا التساؤل يقودنا مباشرة إلى مفهوم الأسطورة. والأسطورة في سياق العالم القديم يجب أن نوضح لم تكن مجرد قصة خيالية مسلية تروى قبل النوم.
لم تكن مجرد فولكلور
أبدا. الأسطورة كانت نظاما عقائديا متكاملا، إنها العدسة التي يفسرون بها الواقع من حولهم. وفي هذه الأساطير الآلهة لم تكن منفصلة عن الطبيعة، بل كانت هي الطبيعة ذاتها.
يعني إله الشمس هو الشمس حرفياً وليس مجرد خالقها الذي وضعها في السماء.
صحيح، ولأن الطبيعة حولهم كانت غريبة ومتقلبة، كانت قصص خلقهم للكون غريبة أيضاً وتعكس هذه البيئة. في مصر مثلاً، حيث الاستقرار يعود إلى تل يبرز من مياه الفيضان بهدوء، نجد الرؤية تقول إن الإله آتم ظهر من تل وسط مياه أزلية.
وكيف خلق هذا الإله بقي الكون والآلهة الصغرى؟
هنا تبدو الأمور غريبة قليلاً للعقل الحديث. اعتقدوا أنه خلقها من خلال إفرازات جسدية عن طريق العطس أو البصق أو حتى الاستمناء.
واو، يعني هذا لا يصدق بصراحة. إفرازات جسدية هي أصل الكون؟ وهل كانت هناك نظريات أخرى في مصر؟
نعم، ولاهوت مدينة منف كان يميل لأن يكون أكثر فكريا إذا جاز التعبير، حيث استخدم الإله بتاح ما يشبه الكلمات السحرية للتعويض والتكوين.
والإنسان في كل هذا المشهد المصري؟
مجرد كائن خلق من طين على عجلة فخار، كأي قطعة زينة صماء.
حسناً، إذا كانت هذه هي نظرة النيل المستقر نسبياً، فكيف كانت نظرة بلاد ما بين النهرين، حيث الفيضانات المدمرة والاضطراب المستمر؟
هناك تتخذ الأمور طابعاً أكثر عنفاً ودموية بكثير. بحسب الأسطورة البابلية الشهيرة إينوما إليش، الكون لم يخلق من العدم أو بهدوء، بل كان نتيجة صراع وحشي ومرعب.
صراع بين من ومن؟
القصة تتحدث عن المياه العذبة ممثلة في الإله الذكر أبسو، والمياه المالحة ممثلة في الإله الأنثى تيامات. يحدث صراع، يقتل أبسو، فتسعى تيامات لانتقام مرعب بجيش من الوحوش يقوده إله يدعى كينغو.
حرب عصابات كونية بامتياز.
تماما، فوضى عارمة. وهنا يبرز الإله مردوخ، إله بابل الشاب، الذي يهزم تيامات ويقوم بشق جسدها نصفين كما تشق المحارة، ليصنع من نصفها السماء ومن النصف الآخر الأرض.
لحظة، هذا يعني أن الكون الذي نعيش فيه بحسب معتقدهم هو في الأساس بقايا جثة ممزقة في حرب إلهية؟
هذا هو المعتقد الدقيق والأساسي لهم.
شيء مرعب. وماذا عن البشر في هذه الملحمة الدموية البابلية؟ ما هو دور الإنسان؟
دور بائس جدا. تقول الأسطورة إن الإنسان خلق من طين ممزوج بدم الإله المقتول والمهزوم كينغو.
دمه مع الطين؟ ولماذا؟
ليس للمحبة، وليس للمشاركة في إدارة الكون، بل ليكون مجرد خادم وعامل سخرى للآلهة. الآلهة تعبت من إدارة الكون وأرادت أن ترتاح، فخلقت البشر ليقوموا بالأعمال الشاقة نيابة عنهم.
هذا يفسر الكثير. يعني هذا التبرير الأسطوري هو أداة سياسية بامتياز. إذا كان الغرض الوحيد من وجود البشر هو أن يكونوا عبيداً للآلهة، فإن الملك الذي هو ممثل الإله مردوخ على الأرض له الحق المطلق في استعباد شعبه وتسخيرهم لمشاريعه.
استنتاج دقيق جداً. الدين هنا يخدم السياسة الاستبدادية.
وفي كنعان أيضاً القصة لا تخلو من هذا العنف. قرأت أن إله إيل له 70 ابناً، أبرزهم بعل إله المطر والصواعق، الذي يخوض معركة كونية شرسة ودائمة ضد إله المياه يم.
بالضبط، وعندما يضع المرء هذه الأساطير الدموية والأنانية جنباً إلى جنب مع سفر التكوين، يدرك حجم الثورة الفكرية الهائلة التي أحدثها هذا النص التوراتي في ذلك العصر المظلم.
الفارق مذهل فعلاً. في التكوين، الله ليس جزءاً من الطبيعة أو منبثقاً منها، بل هو متسام ومنفصل تماماً عنها، ولا يخترع الكون عبر حروب كونية طاحنة، ولا يشق جثثاً ليصنع سماءً، ولا يستخدم تعاويذ سحرية،
بل يخلق بكلمة ذات سلطة مطلقة، تخلق من العدم بنظام مبهر.
والأهم من ذلك الدافع. الدافع هو المحبة والصلاح الخالص، وهذا ينعكس بالتأكيد على مكانة الإنسان. يعني في التكوين البشرية ليست أضراراً جانبية لحروب الآلهة،
وليست مخلوقة لتكون عبيداً تحمل عبء العمل لكي ترتاح الآلهة الكسولة، بل تخلق البشرية لتبارك وتتسلط وتتواصل مع الخالق. إنها رسالة كرامة إنسانية غير مسبوقة في الشرق القديم.
وهذه الأساطير فمن المنطقي جداً أن تختلف أيضاً أسباب إلغاء الخلقة أو إرسال الطوفان، وهذا يأخذنا إلى مقارنة لا تصدق بين نوح وأبطال العالم القديم، وتحديداً في ملحمة جلجامش وأسطورة أترهاسس.
نعم، المقارنة هنا تكشف جوهر اختلاف الأخلاقي بين الرؤيتين. في تلك الملاحم نجد جلجامش الملك الباحث بشدة عن الخلود يلتقي بشخصية تدعى أوتنابشتيم،
وهو المعادل البابلي لنوح، صحيح؟
صحيح، هو من نجا من طوفان عالمي بفضل تحذير سري من أحد الآلهة.
لكن انتظر، هنا نصل إلى الجزء المضحك والمحزن في آن واحد الذي أشرنا إليه في البداية. هل يمكنك توضيح لماذا قررت آلهة العالم القديم في تلك الأسطورة إرسال الطوفان وتدمير البشرية بأكملها؟
ليس بسبب الظلم ولا الفساد الأخلاقي ولا العنف المستشري، بل لأن البشر تكاثروا وأصبحوا يصدرون ضجيجاً عالياً أزعج الآلهة وحرمهم من النوم.
يعني الآلهة العليا العظيمة قررت إبادة الكوكب لأنهم كانوا بمثابة جيران منزعجين من حفلة صاخبة في الطابق السفلي وأرادوا بعض الهدوء ليناموا؟
يبدو الأمر سخيفاً في يوم، ولكنه كان معتقدهم.
هذا يجعل هذه الآلهة تبدو تافهة جداً وأنانيتها لا تصدق.
هو بالفعل يصور الآلهة على أنها كائنات ذات دوافع متقلبة وأنانية بحتة. البشر مزعجون، إذن نبيدهم. لا يوجد أي معيار أخلاقي للعدل. وحتى في مسألة البحث عن الخلود التي قام بها جلجامش، يعطيه أوتنابشتيم نبتة تجدد الشباب كترضية. ولكن ما الذي يحدث؟
تفضل.
في طريق عودته، وبينما كان جلجامش يختسل، تأتي حية وتسرق النبتة وتأكلها لتجدد شبابها، مما يحرم البشرية من هذه المنحة إلى الأبد.
الحية تسرق فرصة الحياة، هذا التفصيل يربط ذهن المرء فوراً بدور الحية في سفر التكوين وتسببها في طرد البشرية من الجنة وحرمانهم من شجرة الحياة. لكن الفارق الجوهري يبقى في قصة الطوفان نفسها. في سفر التكوين الطوفان ليس حلاً لمشكلة أرق إلهية
إطلاقاً. الطوفان في النص الكتابي هو استجابة لاهوتية عادلة، وربما استجابة مفعمة بالحزن للتدهور الأخلاقي العميق والعنف الذي شوه الخلق وأفسدها بالكامل.
يعني الهدف لم يكن إبادة عشوائية بسبب إزعاج،
بل كان إجراءً قاسياً وضرورياً للحفاظ على ما تبقى من خير في النسل البشري، وإنقاذ البشرية من تدمير نفسها بالكامل عبر العنف.
ولهذا السبب، أرى أن النص الكتابي هنا ليس مجرد استنساخ كسول لقصة بابلية قديمة مع تغيير الأسماء، كما يدعي بعض النقاد أحياناً، بل يبدو كأنه رد ورفض قاطع، أو ما يسمى بالبوليميك، وكأن كاتب التكوين يقول للثقافات المحيطة: أنتم تعرفون قصة عن طوفان عظيم وسفينة للنجاة، لكنكم فهمتم طبيعة الإله والهدف من الحدث بشكل خاطئ تماماً.
تحليل سليم جداً، هو يصحح المفاهيم الفاسدة ويؤسس لأخلاقيات مختلفة تماماً لإله يهتم بالعدل ويكره العنف ويبادر بالإنقاذ. هو إعادة صياغة مقصودة للرؤية الكونية، يضع إلهاً سيادياً محباً في مواجهة آلهة متصارعة وأنانية.
إذن كيف قام كاتب سفر التكوين بإيصال هذا الفارق اللاهوطي الشاسع إلى القارئ القديم بطريقة لا تنسى؟
هنا نأتي إلى ما أعتبره الجزء الأكثر سحراً في هذا النقاش، البراعة الأدبية والتناظر المعماري المذهل في صياغة النص. أول تفصيل يجعل المرأة يتوقف هو في الإصحاح السادس الآية 18. هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كلمة محددة ومهمة في الكتاب المقدس كله.
نعم، تقصدين كلمة عهد.
بالضبط، أقيم عهدي معك، عهد مع نوح وعائلته المكونة من 8 أشخاص. في العالم القديم العهود كانت عادة أشبه بمعاهدات سياسية بين ملك قوي وملك ضعيف تابع له، مبنية على التهديد والجزية ودفع الضرائب. كيف يختلف العهد هنا؟
العهد هنا لا يقدم كصفقة تجارية ولا كعقد سياسي بارد، بل هو تأسيس لعلاقة حية ورعاية مستمرة.
علاقة محبة يعني؟
نعم، هو التزام من طرف واحد وهو الله بحماية هذه العائلة والخليقة المتبقية بغض النظر عن ضعفهم البشري لاحقاً. هذا يقودنا إلى التصميم الأدبي الدقيق الذي يبرز هذا العهد وتلك الرعاية. السرد مليء بتكرار متماثل ومتقاطع عجيب، خصوصا في استخدام الأرقام. نجد الرقم 7 يتكرر بكثرة، 40 يوما وليلة و150 يوما. في الماضي كان بعض النقاد يقرؤون هذا ويقولون: هذا مجرد كاتب جمع نصوصا ومصادر مختلفة ولصقها معا بشكل عشوائي ومكرر. هل هذا صحيح فعلا؟
التحليل الأدبي الحديث والمتأني يثبت العكس تماماً. هذا التكرار ليس عشوائياً، بل يعرف بأسلوب التراكب أو التناظر المتقاطع أو ما يسمى الكيازم.
كيازم؟
نعم، حيث تتصاعد القصة نقطة بنقطة حتى تصل إلى ذروة مركزية، وهي في الإصحاح 8 حيث يتذكر الله نوحاً، ثم تهبط القصة بنقاط تعكس تماماً نقاط الصعود الأولى.
واو، هندسة نصية مبهرة.
هذا التماثل يبرز التماسك العميق في السرد ويعكس فكرة أن الأحداث لا تسير بفوضى، بل هناك سيطرة مطلقة ونظام إلهي يسير هذه الكارثة بدقة رياضية متناهية.
يا لها من عبقرية. وهناك أيضا ما أحبه دائما في النصوص القديمة، التلاعب اللفظي. اللغة العبرية القديمة مليئة بهذه الإشارات الذكية التي تضيء المعاني وتخفي رسائل. اسم نوح بحد ذاته، ما قصته هنا؟
اسم نوح بالعبرية يحمل صدى صوتيا ولغويا لكلمة نواخ، والتي تعني الراحة أو الاستقرار. الكاتب يلعب بهذه الكلمة طوال السرد بطريقة ذكية.
كيف؟
الفلك في النهاية استقر أو ارتاح على جبان أرارات باستخدام نفس الجذر، ونوح نفسه يقدم في بداية السرد كالشخص الذي سيجلب الراحة للبشرية من تعب لعنة الأرض، وكأن الاسم نفسه نبوءة تلخص الحدث بأكمله.
وأكثر من ذلك إثارة، الكلمة العبرية المستخدمة لوصف الفلك نفسه. الكلمة هي تيفا. بحسب استكشافنا، هذه الكلمة لا تذكر في أي مكان آخر في الكتاب المقدس كله سوى مرة واحدة أخرى فقط. هل يمكنك أن تخبرنا أين؟
تستخدم هذه الكلمة حصرياً لوصف السلة التي وضعت فيها أم موسى طفلها الرضيع وألقته في مياه النيل، وذلك في سفر الخروج.
السلة، هذه صلة تذهلني وتصيبني بالقشعريرة. فلك نوح وسلة موسى كلاهما عبارة عن هيكل خشبي بسيط مغطى بالقار ليمنع تسرب الماء، صنع ليوضع في مياه مميتة وقاتلة، لا ليغرق بل ليكون أداة الإنقاذ الوحيدة.
وكأن الكاتب يضع إشارة مضيئة عبر الأجيال.
بالضبط، ليربط بين إنقاذ البشرية في عهد نوح وإنقاذ شعب كامل من العبودية في عهد موسى لاحقاً. إنها خطة تصميم كبرى تمتد عبر التاريخ بأكمله.
نعم، وكلا الهيكلين الفلك والسلة كانا يفتقران تماماً إلى أي وسيلة توجيه بشرية. كلاهما كانا متروكين بالكامل لحركة المياه وللرعاية الإلهية فقط.
وهذا يرجعنا تماماً إلى النقطة التي بدأنا منها، غياب عجلة القيادة والتسليم المطلق. ويختتم هذا التصميم المعماري الرائع بمشهد بالغ القوة والعمق في سفر التكوين، الإصحاح السابع الآية 16. بعد أن يدخل نوح وعائلته والحيوانات إلى الفلك وسط ترقب الكارثة المهولة، يقول النص جملة واحدة قصيرة: وأغلق الرب الباب عليه.
تخيل هذا المشهد مهيبا، الله نفسه وليس نوح ومن يغلق باب الفلك من الخارج.
وأغلق الرب الباب عليه، هذا ليس مجرد إغلاق مادي لمنع تسرب المياه، صحيح؟
تماما، هو أعمق من ذلك. هذا الختام للباب يحمل بعدين، من ناحية هو إغلاق حاسم يفصل العالم القديم الغارق في الدينونة والفساد عن العالم الجديد الصغير والمحفوظ داخل هذا الصندوق الخشبي.
والبعد الثاني؟
من ناحية أخرى هو إعلان سيادي عن الحماية القصوى. هذا الباب الذي أغلق لا يعني الحبس كسجن للعقاب، بل هو إغلاق الأمان. الله هو الحامي النهائي الذي لا يسمح للكارثة بأن تمس منهم في الداخل.
تفصيل صغير في النص، ولكنه يحمل وزنا هائلا من الطمأنينة وسط رعب كوني. وهذا بصراحة يقودنا إلى نقطة الختام في قراءتنا التحليلية اليوم. لقد استعرضنا رحلة فكرية ضخمة حقا. بدأنا بفهم الفلك كغواصة غريبة بلا مقود تسبح في مياه تفكك الخلقة وألغائها،
ومررنا بالاضطرابات الجغرافية في العالم القديم.
نعم، تلك التي ولدت أساطير غريبة عن آلهة تخلق بالبصق وتدمر العالم لأن ضجيج البشر يزعج قيلولتهم.
وصولا إلى رؤية التناقض الصارخ مع الرؤية التوراتية، رؤية صاغت هذا السرد بتصميم أدبي لا يعلى عليه، من التلاعب اللفظي بكلمة الراحة إلى الربط العبقري بين فلك نوح وسلة موسى،
لتؤكد أمرا واحدا: سيادة الله، محبته وعدالته في وجه الانحطاط الأخلاقي، ورفضه لعنف البشر والآلهة المزيفة على حد سواء، هي بالفعل نصوص لا تخبرنا فقط عما حدث للمياه والأرض في زمن سحيق، بل عما يجب أن يحدث في قلب وعقل من يقرأها عبر كل العصور.
وتظل تتحدى غرائزنا البشرية حتى اليوم.
وهذا التحدي يتركني أمام فكرة تأملية أخيرة أود أن أضعها بين يدي كل من يستمع إلينا اليوم. استناداً إلى كل ما ناقشناه، إذا كان فلك نوح يمثل بكل المقاييس سجناً للحرية والأمان، سفينة بلا أي عجلة قيادة أو أشرعة، حيث الوسيلة الوحيدة والأساسية للنجاة هي التخلي التام عن السيطرة الشخصية،
فكرة عميقة.
فهذا يدفع المرء للتساؤل عن لحظات حياته المعاصرة. جميعنا بلا استثناء نمر بفترات نشعر فيها بأننا محاصرون، فترات تخرج فيها الأحداث تماما عن سيطرتنا، وكأننا فقدنا عجلة القيادة لحياتنا المهنية أو الصحية أو العائلية. نشعر بالرعب البالغ لأننا لم نعد نقود.
نعم، الشعور بالعجز.
ولكن ماذا لو كانت تلك الفترات التي نبدو فيها عاجزين ومحاصرين في مكان ضيق ليست فترات ضياع أو عقاب؟ ماذا لو كانت تماماً كوجودنا في ذلك الفلك، مرحلة عزل ضرورية وموجهة بعناية فائقة للعبور بنا وسط فوضى طوفاننا الشخصي نحو إعادة خلقة وتأسيس بداية جديدة تماماً؟
تأمل رائع ومريح.
ربما في أصعب عواصف الحياة، حين تسلب منا كل وسائل التحكم، يكون العجز المؤقت والتسليم الكامل للخالق هو في الحقيقة أقصى درجات الأمان. نترككم مع هذا التأمل. شكرا لمشاركتكم إيانا هذا الاستكشاف العميق.